وسط الظروف الصعبة اللي احنا بنعبر فيها بالبلاد وبالمنطقة. بحب ارحب الاخوة اللي موجودين معنا في عبر الزوم، كمان رحب الاخت نادية وبنتها وجوز بنتها بهولندا، كل موجودين معنا. بتمنى تكون المشاركة اليوم هيك سبب تعزي، والرب يعطيني نعمة انه اقدر كمان اشرح ايش وضع على قلبي، لان الموضوع مش هوين. بحب اصلي اطلب بركة الرب. يا رب نشكرك كمان مرة لاجل حضورك بحسب وعدك. انت قلت لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك. شكرا لانك يا سيد الرب معنا، شكرا لاجل وعودك وسط رياح وعواصف هاي الحياة، ولكن نفوسنا لما تلتفت لإلك بتكون مطمئنة. بارك واشفي، احيي نفوسنا فيك يا رب، لتفتخر نفوسنا فيك يا رب فقط. في اسم يسوع اعطيني النعمة يا رب حتى أتكلم بكلمتك. يا سيد أصلي لكي تتمجد، نترك أنفسنا بين إيديك. أمين. طيب، المقدمة هي أو العنوان على علاقة مواسم الرب بالأيام الأخيرة. الموضوع هذا شغلني في الفترة الأخيرة بصراحة، قبل ما تشب الحرب تقريبا بأسبوع ونص بديت أدرس هذا الموضوع، كان عندي فرصة كمان أشاركه بكنيسة يهودية في القدس، ولكن أخذته لأيامنا هاي، يعني حاولت أجيبه لهاي الأيام لأنه الموضوع شوي كان باتجاه شوي مختلف، ولكن تقريبا الفحوى ذاته. قلنا العنوان هو علاقة مواسم الرب بالأيام الأخيرة، أوكي؟ فالمقدمة تاعتنا هي مواسم الرب هم ظل الأمور العتيدة. إحنا بنعرف إنه مواسم الرب هني معادي أدوناي في العبري، تمام؟ وقلت ظل الأمور العتيدة لأنه في كولوسي بإصحاح الثاني عدد 17 رسول بولس بيقول إنه الأشياء اللي بالعهد القديم بخصوص الذبائح والشرائع والهيكل، كل هاي الأمور كانت ظلال الأشياء الحقيقية اللي راح تيجي في المستقبل، اللي تحققت في شخص الرب يسوع المسيح. والإشياء المركزية هني مواسم الرب، هي الأعياد أو الأيام الفرح والابتهاج والعبادة اللي كلها بتصب في مكان واحد. مواسم الرب العبري اسمها معادي أدوناي، هي مش بالضبط أعياد فقط بل تواريخ دقيقة وكتير مهمة قررها الرب للاحتفالات المركزية وقت العبادة لإله، لأنه كل معادي أدوناي مواسم الرب مبنية على جدول زمني دقيق بين الفصول، وهذا شيء مش صدفي إجا بالمرة، مش صدفي. لما بنقرأ الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد وبنفهم شوية كرسائل بولس لما بيتحدث وبيقارن اشياء، فاحنا بناخذ صوره هالقد حلوه عن خطه الرب اللي 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 هيئها لكي ان يحققها في المسيح. فمثل ما قلنا هي صوره تجسد خطه الله ليس فقط للخلاص بل فترات زمنيه دقيقه لتاريخ البشري. قبل ثلاث أسابيع إخوتنا اليهود كان عندهم عيد العريش، خاجة سوكوت، مظبوط؟ بتذكرين؟ برغم الأحداث والأخبار، خاجة سوكوت أو بسموه كمان خاجة أسيف، أصفيم، أوكي؟ خاجة أسيف، عيد بكورة الثمار، لأنه يقع بنهاية الصيف. نهاية الصيف هذا كتير مهم لأنه قبل ما يفوتوا على الشتاء هناك في وقفة لكل الأعياد اللي بتبدأ من 14 نيسان الفصح ببداية الربيع إلى نهاية الصيف، وهناك في فترات الرب وضعها مش هيك صدفة. كان مطلوب من بني إسرائيل إنه يقضوا 7 أيام داخل العريش. لما بقول العريش ممكن أقول السكة، لأنه في معنى كمان الأخ سدير. السكة يعني العريش اللي بيقعدوا فيه اليهود 7 أيام داخل العريش حتى يعيدوا، في له هدف. هاي الوصيفة إلى هدف بدلاً من داخل البيوت. الهدف أهمية الاحتفال ببركات الله الوفيرة والابتهاج بالرب، خصوصاً في هذا العيد أو في هذا الاحتفال، عيد السكوت العريش. الشعب مطالب أن يبتهج في الرب، أن يشكر الرب على البركات الوفيرة اللي سدد كل احتياجه وسوف يسدد كمان في المستقبل. هذا هو موضوع الإيمان أمام الصراع الإنسان بيعيش فيه، إنه مثل ما حكى أخونا إنه نركز على الرب. مسموح نهتز، مسموح نخاف لأنه إحنا بشر، ولكن مش مسموح إنه نلتهي في هذا التوهان، لأنه نفوسنا تيأس، تتعب، تنهار. بينما الرب يسوع المسيح دائما كان يقول لا تخاف، ما تخاف، لأنه هو ملك على الأزمنة تاعتنا، هو ملك على الأزمنة تاعتنا. لذلك بقول لا تخاف. مرة قرأت كتاب ما فحصتش، ولكن بقوله في 365 عبارة لا تخاف بالكتاب المقدس، إنه كل يوم كل يوم الرب يقولك لا تخاف. فالهدف هو أهمية الاحتفال كانت ببركات الله والابتهاج بالرب، لأنه وقت راحة. ممنوع يسووا إشي 7 أيام يقعدوا في العريش، وقت راحة من كل مشغوليات الحياة، خاصة بالأمور والانهماك بالزراعة، لأن الزراعة هي كانت الاقتصاد الأساسي في هذه الفترة. هذا العيد، عيد السكوت العريش، كان يذكر، كان يذكر الشعب بإحسانات الله خلال رعايته لإلهم على مدى 40 سنة في سيناء. ومش هيك بس، كان يؤكد للشعب إنه فش عندهم بيوت ثابتة ودائمة على الأرض. هذا الإشي اللي دائما كان مهم للرب إنه يوصل لبني إسرائيل، إنه ما فيش إشي دائم على الأرض، والاعتماد هو فقط حتى العريش. يعني بنشوف إنه هناك مسؤوف من النخيل حتى دائما يلتفتوا إلى السماء ويروا، يروا مش الجبال من حيث يأتي عوني، ولكن يروا السماء اللي هي مصدر قوتهم، حيث يسكن الرب، هو الراعي الصالح لإلهم. إذا أخذنا كل الأعياد، إذا نسميها أعياد أو مواسم الرب معادي أدوناي، مننال إحنا صورة رهيبة بكل ما هو مرتبط بالمسيح، بالرب يسوع. راح نشوف هاي الأشياء من خلال هاي المشاركة. كل المواسم الرب مرتبطة ارتباط مباشر وغير مباشر في المسيح يسوع. تعالوا نشوف مع بعض هيك جزء من الأحداث اللي تحققت بمجيء الرب الأول قبل 2000 سنة، وبعدين بنشوف الجزء الآخر اللي راح يتحقق بالمستقبل. يا ريتك نقدر نركز مع بعض أحداث اللي تحققت بمجيئه الأول قبل 2000 سنة. نبدأ بخصوص الفصح. الفصح البيسخ عند اليهود ب14 نيسان، هناك قدموا الحمل ليذبح. ب14 نيسان الرب يسوع المسيح سلم وصلب على الصليب، وهو كان الحمل المذبوح لأجل خطايانا. وحدة على وحدة بدقة الرب أو الله حقق بالمسيح، فيسوع المسيح هو الكفارة لخطايانا بحسب عبرانيين إصحاح 9. يا ريت تحطيها أعداد 11 و12. 11 و12 إصحاح 9. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة المستقبلية، أوكي؟ فبالمسكن الأعظم والأكمل، لما يقول عن المسكن الأعظم والأكمل طبعاً بيتحدث عن المسكن اللي كان أول والمسكن الثاني اللي هو بأورشليم، حيث كان إله إسرائيل يعبد بالذبائح. ولكن يسوع المسيح إجا رئيس كهنة للخيرات العتيدة، في خيرات في المستقبل بالمسكن الأعظم والأكمل، يعني المتكامل الكامل غير مصنوع بيدن، لأنه الأول والثاني مصنوع من إيش؟ يدن، أي الذي ليس من هذه الخليقة، إذن من صنيع عالم آخر، صنيعه صنيع الرب. وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه. احنا بنعرف بالمسكن الأول والثاني كانوا يقدموا قرابين اليهود في داخل الهيكل، بينما المسيح يسوع قدم نفسه بدم نفسه مرة واحدة وإلى الأبد، دخل مرة واحدة إلى الأقداس الحقيقية فوجد فداء أبديا. فهذا هو الرمز حققه الرب يسوع المسيح. فإذا الفصح اليهودي اللي كانوا يمارسوه أحبائنا اليهود تحقق في الرب يسوع المسيح عندما مات على الصليب. مرة واحدة مات وقدم فداء أبديا لكل الأجيال. كل إنسان يدعو الرب يسوع مخلص لحياته، الرب يسوع بيجي وبينشله بغير حياته. فالمسيح هو الفصح، فصحنا هو الكفارة لخطايانا. اثنين، نحن بنعرف انه بعد الفصح في ترديد، رفع ترديد حزمة الشعير، رشيد نفاتها عمر، مرة درسناها مع بعض، اللي مطالب اليهود انه يجوا عند ياخذوا الشعير الحزام ويعطوها للكاهن العظيم او الكاهن الكبير في هذيك الايام، والكاهن الكبير بيجي بيرددها قدام الله لهاي الحزمة. ولما نحكي احنا رشيد نفاتة عمر اللي هي الشعير، هو مش اشي اللي بعده ناضج، ولكن كان بالايمان يقدمها حتى يقول للرب هاي البكورة، نحن بنشكرك لأجل البركات اللي راح تيجي في المستقبل على أساس الإيمان، البواكير اللي راح تيجي. هذا رشيد نفات عمر هي بالضبط بيجي بعد الفصح بسبع أيام، بعد السبت بيوم. يعني رشيد عمر بيجي يوم أحد، ولما نقول رشيد عمر بيجي يوم أحد، هيك مكتوب بالتوراة، بيجي يوم أحد يعني بعد السبت، بقولش يوم الأحد ولكن بقول بعد السبت بيوم، هناك يرفع هذا الترديد الذي يشير إلى قيامة رب يسوع المسيح يوم الأحد فجرا. فتحققت هاي النبوة أيضا، وهي كلها معادي أدوناي، هي كلها هي ترتيب مواسم الرب المكتوب في العهد القديم وتحققت في الرب يسوع. يوم بعد السبت يعني يوم الأحد كان الكاهن يرفع حزمة الشعير باكورة الحصاد أمام الله، وهذا الرمز يدل على قيامة الرب يسوع فجر الأحد. مجدا للرب. بكولوسي 1 إصحاح 18، يعني إصحاح الأول عدد 18، آسف، وهو رأس الجسد، عن مين؟ الرب يسوع. وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. هو البكر، هو البكورة، هو الرأس، هو الذي قام يوم الأحد مباشرة بعد السبت، اللي هو البكورة. ولكن في كمان إشي، النقطة الثالثة هي عيد يوم الخمسين. من بعد هذا اليوم بعده 7 أسابيع بوصل 49 يوم وبملئه 50 يوم هناك لازم يكون في إشي اسمه خاج هالشبوعات. إحنا عايشين في إسرائيل في كلاتنا بنعرف شو هو خاج هالشبوعات، ولكن اللي بيعرفش خاج هالشبوعات هو عيد الأسابيع، عيد العنصرة في اللغة المسيحية نقولها، عيد العنصرة، عيد الأسابيع. هناك بيبدأ حصاد الحنطة، هناك بيبدأ حصاد الحنطة. بهذا اليوم بالضبط أسس الرب يسوع كنيسته على الأرض. بهذا اليوم سكب الروح القدس من السماء الرب يسوع، وولد كنيسته على الأرض بإعطائهم الروح القدس. تعال نلاحظ مع بعض، نحن بنعرف أنه ببداية تنوفات عمر اللي هي ترديد الشعير، أوكي؟ إيش كان في هناك رأس البكورة لما قام الرب يسوع؟ كان في 12 تلميذ وكمان 120 تلميذ، مزبوط؟ زي الشعير ببداية القيامة، ولكن كان في هناك وعد بالإيمان إنه رح يجي زخم من البركات. فجأة بيوم الخمسين منشوف في 3000 نفس تخلص، ومن بعد إصحاح منشوف أخرى 5000 نفس تخلص. وبهذا الحدث المسيح حقق الرمز لعيد الحصاد. من تلك اللحظة إلى هذا اليوم منشوف ما زال في كتير نفوس تنضم إلى الكنيسة بفضل موت وقيامة الرب يسوع. فهو أيضا حقق هذا الوعد من مواسم الرب. كل الأعياد الثلاثة من مواسم الرب تحققوا بحذافيرهم في الرب يسوع المسيح. كل صاروا بالماضي مع ملان تفاصيل كتير دقيقة. نحن تعلمنا مرة مع الأخ راكيل قديش كان في تفاصيل، بس بساعتين أو ثلاثة على الصليب كان في عشرات النبوات اللي تحققت بموت الرب يسوع المسيح واحدة وراء الثانية. كل كلمة كان يتفوه فيها كانت تيجي في تحقيق للنبوة من العهد القديم. فالرب مسيطر بكل شيء، الأحداث الصعبة حتى أنه ابنه على الصليب هناك كان كل شيء مسيطر عليه. ما كانش حدث بالغلط أو حدا غدره، كل شيء كان مرتب بحسب مشيئة الرب. ما زلنا نتوقع لأخرى 3 أحداث أخت عبير لابد أنه يتحققوا بالمستقبل. في كمان 3 أحداث مركزية اللي هي مرتبطة بمواسم الرب اللي مجبورين يتحققوا بالمستقبل. إسا لما ندرس هذا التوجه إحنا نؤمن حرفيا في وعود الرب بمعونة الرب بنعمة الرب. مرة الجاي بحاول يعني أجيب أستند على مراجع من أنت بدأت الكنيسة تأخذ خط بما يخص للأمور الرمزية، وهناك بدأت ترفض موضوع ملك الألفة. بنعمة الرب بجيب الأسماء والتواريخ والكنائس اللي هي بالفعل التحقت، والأمور السياسية الجغرافية قديش أثرت على هذا التوجه. وفي كتير بيقولوا هذا توجه يعني جديد بس ظهر بالنسبة للملكوت الألفي بسبب إسرائيل، بس هذا غلط. قبل إسرائيل كان في هناك 12 تلميذ قالوا يا رب دخيلك وين رايح تركنا، وين بدي يرجع الملك لإسرائيل. فجأة الرب يسوع ما وبخونش زي ما وبخون قبل كم يوم وبخ فيليبوس، قال له فيليبوس يا رب أريني الآب وخلص بكفي لخمتنا. قال له يا فيليبوس يعني أنا يعني صار لي فترة معكم هاي مدتها وبعدك مش عارفني. الذي رآني قد رأى الآب وبخوا قدام التلاميذ، فنسوا بلغتنا، فنسوا لفيليبوس. كان أعظم فرصة الرب يسوع يفنس ويمسح بالأرض التلاميذ بهاي الفترة من بعد ما قام بالأموات، إنه يقول لهم من بعد ما متت وعشت 3.5 سنين معك وبعدكم عم تسألوني عن ملك الألفي أو متى أعود لأملك على إسرائيل، ولكن ما قال لهم شيكا. بنشوف في أعمال الرسل إصحاح الأول عدد، ولكن خلاهني يوجهوا أنظارهم إلى شيء اللي هو أعظم بالمهمة السامي، والأمور الثانية يتركوها بحسب سلطان الله اللي وعده وربطه بمواسم الرب، بحسب الجدول الزمني اللي هو ربطه اللي هو متحكم فيه. إذا نطلع بعدد، انزل شوي لتحت بس نشوف، أو اطلع يعني، ممتاز ممتاز، بقى في هنا. تمام، كمان لفوق عدد 6. بعدد 6 أما هم كان عم بيجهزهم خلال 40 يوم، عم بيعلمهم وعم بيدلهم عن 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 ملكوت الله، لأنه 40 يوم كان يظهر لإلهم بطرق مختلفة ويعدهم إلى مجيء الروح القدس، وعم بيعلمهم عن ملكوت الله، ولكن كانوا يأخذوا دروس مختلفة هاي المرة. وقبل ما يتركهم العشر أيام إلى اكتمال ملء يوم الخمسين، إجا هذا السؤال بعدد 6. وأما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ يعني سؤال كتير واضح. لاحظوا إيش قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم حتى تقوموا بالمهمة اللي عينتها لكم. إذن إن هناك يوجد ملك لإسرائيل، ولما بنحكي ملك لإسرائيل فش علاقة لليهود، عم نحكي عن المسيح الذي سوف يأتي لكي يملك على كرسي داود أبيه حرفياً. بنفعش نقول مش حرفياً، لأنه المسيح اليوم جالس على يمين العظمة وليس على الكرسي المعد له، هو جالس عن يمين العظمة وينتظر أن الله يضع كل أعداءه تحت موطئاً لقدمه لكي أن يعود ويتمم كل ما وعد به وله من الآب العهد القديم. نرجع للنقطة، للتلت الأحداث. أنا شوي طلعت من الهاية، بس في نعمة الرب حتى يكون لقدام بنعمة الرب أجيب بعض المراجع اللي درستها اللي بيختص بملكوت الألفي وما في فترة قبل ملكوت الألفي، ملكوت الألفي وما وراء الملكوت الألفي، اللي هو هذا التوجه تبع الكنيسة. أوكي، هذا التوجه تبعنا يعني اللي من آمن فيه، ولكن بهاي العقيدة الواحد ولا حدا بيخلص. طبعا احنا بنخلص فقط في الرب يسوع، فقط في الرب يسوع المسيح. قلنا بعد عم ننتظر نتوقع أخت رجاء ثلاث أحداث لازم تيجي في المستقبل، وهم هتاف البوق. في شيء اسمه هتاف البوق، مكتوب عنه بلاويين، ولكن ما في داعي تروحي لهناك. مكتوب عنه بلاويين بسبب رأس السنة العبرية، بقول هناك وتضرب بالبوق اللي هي علامة عن رأس السنة، يوم زيخرون هاو زيكرون تروى. مثلا ناخذ، تعال نشوف الرب يسوع شو قال للتلاميذ بمتى اصحاح 24 لما تحدث عن مجيئه الثاني. متى اصحاح 24 هو اصحاح رهيب، اصحاح طويل فيه كتير احداث، ولكن هاي الاحداث كتبها متى مساق في الروح القدس طبعا، بالاشياء اللي إذا متى كتبها أو تلميذ متى بإشياء اللي هو تذكرها من الرب يسوع المسيح وكتبها. في أحداث هناك بعض متقطعة عن الأيام الأخيرة، والرب يسوع هناك قال بشكل صريح لما تحدث عن مجيء الثاني، الرب يذكر أنه رح يسمع بكل العالم، بكل أطراف العالم، بوق عظيم الصوت. هاي الكلمات اللي خرجت من فم الرب، بوق عظيم اللي هو شفار، ليش عارف شو هو البوق؟ شفار عظيم الصوت. نقرأ من إصحاح 24 عدد 30 و 31. بدي أبدأ من 30 تقريبا بالجزء الثاني تبع 30. الجزء الأول هو: وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. هناك بيتحدث عن نبوة من زكريا تنوح عليه جميع قبائل الأرض اللي هن عن أصباط إسرائيل. ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثيرا. لاحظوا لهي الكلمات والكلمات الجاي: بقوة رح يجي على السحاب، على سحاب السماء بقوة ومجد كثيرا، فيرسل ملائكته. ملائكة مين؟ يسوع. إذن يسوع والله أين بعنده ملائكة؟ ويرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت. وهذا هو زخرون ترعاة، هذا هو الصوت البوق العظيم رح يهز العالم بمجيئه. فيجتمعون أو فيجمعون الملائكة مختاريه من كل أربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. الرب يسوع لما قال هاي الكلمات ما كانش يتحدث بالمرة على الكنيسة، لأن الكنيسة ما كانتش موجودة هنا. والفترة اللي تحدث عنها من بعد ما قال يعني صلوا ما يكونش يوم السبت هذا اليوم، ولا يكون الشتاء ولا عشان الحوامل واللي موجود بالحقل ما يرجعش ياخد من البيت الأواعي، ولكن لازم يهرب. أنا عم بقرأ هاي النصوص بديت أتذكر بس بسبعة أكتوبر إيش صار. ما فيش وقت، لأنه هناك رح يكون في دخول جيوش حول إسرائيل. إشي صعب صعب ينوصف عن الأحداث اللي رح تكون بآخر الأيام. والإشي اللي صار قبل ثلاث أسابيع هو طعم صغيرة من الأشياء اللي رح تكون في الأيام الأخيرة. ولكن لما نقرأ هذا النص مهم نعرف إنه مجيئه الثاني بهذا النص بحسب متى هو مش اختطاف الكنيسة، ومش اختطاف الكنيسة، لأنه هون الملائكة راح تنزل حتى تعمل عمل، بينما بحسب تسالونيكي هو سوف يأتي ليجتمع مع المؤمنين شخصيا. تذكروا هو راح ينزل من السماء ويجتمع مع الأموات أو الذين رقدوا بالمسيح أولا، حينئذ المؤمنين العايشين. هو حدث مختلف تماما. هنا الملائكة سوف تقوم بهذا العمل حتى تأخذ كل اللي آمنوا في الضيقة العظيمة اللي أخيرا رجعوا للرب، اللي بيقول كل إسرائيل يفشع، كل إسرائيل سوف يخلص. ولما نقول كل إسرائيل سوف يخلص، لما نرجع بحسب السياق والقارنة تبعيتها، احنا بنشوف هناك الويلات اللي نزلت على إسرائيل، ومن إسرائيل فقط ثلث اللي ظلوا عايش، ثلث، وهناك ثلث كل إسرائيل سوف يخلص، اللي هني 144,000 واحد، 12,000 من كل سبت. مهم نعرف انه مجيئه الثاني بحسب متى هو مش اختطاف الكنيسة، بل انه ياخذ الذين امنوا، يجمعهم اللي امنوا في الضيقة العظيمة. وكمان نقطة: لكي يضع حد للضيقة العظيمة. ليش يحط حد؟ الضيقة العظيمة تسمى عدة مرات في كتب الانبياء عن ضيقة يعقوب، سرات يعقوب، اللي أصعب أصعب أيام راح تيجي على إسرائيل وعلى المنطقة. راح يكون في نجاة للبقية المتبقية من هذا الشعب. فرجوعه للرب الثاني راح يحط حد لهذا الوجع والألم والنزيف اللي صار في الأرض. إذا بنقرأ بمتى إصحاح 24 عدد 22 منشوف هناك التعزية القوية اللي خرجت من فم الرب، بيقول: لولا ما أثرت تلك الأيام مش راح ولا جسد إخلاص. عدد 22 ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص نفس جسد. ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام، أيام سابعة قبل 2000 سنة حكى عن أمور سوف تأتي. وإحنا بنعرف أنه أحياناً لما بتيجي نبوات تتحدث عن شيء مستقبل بتيجي أمراض في أحجام معينة. مثل يوسف يرمز إلى المسيح، قصة معينة في مكان جغرافي معين يرمز إلى المسيح العظيم. موسى حدث معين في فترة معينة يرمز إلى المسيح. أحداث متقررة تتقرر في التاريخ ترمز إلى أشياء قوية وعظيمة رح تيجي في المستقبل. بدقة يعقوب رح يموتوا تلتين مثل ما قلت أو مثل ما قال النبي زكريا من بني إسرائيل. لما بقول تلتين يعني الإشي إذا موجود اليوم تعال نقول 15 مليون يهودي في العالم، فتخيلوا أنتوا رح يتبقى تقريبا 5 أو 6. يعني إحنا بنحكي عن 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 شيء مخيف مرعب. طب ليش اليهود؟ الرب يسوع بإصحاح 24 بيتحدث أيضا عن العالم الأمم. إذا في 7 مليار 3.5 مليار رح يروحوا. طب كيف رح يروحوا؟ لأنه رح يكون أوبئة بكثافة، رح يكون في زلازل تضرب الأرض، إشياء مرعبة في تلك الأيام، أحداث الأدي بزمن دي رح يكون على الأرض، فش متيل لإله، فش متيل، ومش رح يكون كمان متيل لإله بالمستقبل. كمان من الأمم رح يروحوا، نص العالم من زلازل وعلامات من السماء حتى رح تضرب الأرض والشعوب في تلك الأيام. كمان شوي رح أرجع على هذا الموضوع حتى ننال تعزي وسط المصائب اللي رح تيجي بالمستقبل. النقطة الثانية، قلنا النقطة الأولى حكينا عن هتاف البوك، مزبوط؟ يا ريت ولا نضوع بعد. النقطة الثانية هي يوم الكفارة. طب ما كان في كفارة، في يوم كفارة في المستقبل لازم يجي، واليوم الكفارة هي زي ما بنسمع يوم كيبور قبل 50 سنة دخلوا على إسرائيل، لا؟ وهاي السنة قالوا 50 سنة بول يوم كيبور عم بسموه، لأنه بالضبط بختم الأعياد المواسم إجت هاي الضربة. رح تيجي ضربي بيوم الكفارة بالمستقبل. بالمستقبل يوم كيبوريم هو تحقيق الخلاص لإسرائيل بحسب النبي زكريا بإصحاح 12 إلى إصحاح 14 بالتفاصيل. هناك بيتحدث عن الأحداث الصعبة اللي رح تصيب إسرائيل والمنطقة تاعتنا كلياتها. يوم الكفارة بيحضر بعد 10 أيام من تذكار هتاف البوك اللي هو يوم ذكرون تروعان، وهو رأس السنة العبرية. طبعا بهذا اليوم مطلوب من كل بني إسرائيل أن يذللوا أنفسهم وينكسروا قدام الرب حتى يطلبوا غفران منه بسبب إنن أعطوهن ظهره، أعطوهن ظهورهم للرب، إنن كسروا وصاياه. وإحنا بنعرف بما إننا عايشينهم بإسرائيل، إحنا بنعرف يوم الكفارة ممنوع ولا دكان تفتح، لدرجة إنه ممنوع يكون في أي عمل. هذا اليوم المقدس عند الشعب اليهودي يوم كيبوريم. كان متوقع أن الشعب ينكسر قدام الرب دائما لكي يتوب، لكي يرفع عنهم أثامهم. وأقدس يوم بالسنة العبرية، فالضيقة العظيمة أو ضيقة يعقوب بتكون من أصعب والأسوأ على شعب إسرائيل عبر التاريخ. الأصعب والأسوأ عبر التاريخ. تعال نقرأ مع بعض بيوئيل إصحاح 2 عدد 2، نشوف منين إجت هاي الكلمة الضيق، أو رح نشوف إنه في ضيق يعقوب، ولكن كمان العبارات اللي بتتحدث عن هذا الضيق. بيوئيل بيتحدث عن هذا اليوم، يوم ظلام وقطام وكتام، يوم غيم وضباب، مثل الفجر ممتدا على الجبال، شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزل. لاحظوا الكلمات الجاية، ولا يكون أيضا بعده إلى سني دور فدور. تعالوا نروح ما بعد على إرميا إصحاح 30 عدد 7، لما بنقرأ بالعبراني بقول أوي، بصرخ النبي أوي لهذا اليوم، قديش هو مرعب هذا اليوم. إرميا 30 عدد 7، لأن ذلك اليوم عظيم وليس مثله، وهو وقت ضيق على يعقوب ولكنه سيخلص منه. لما نشوف الأنبياء السورة ضيق على يعقوب ولكنه سيخلص، طبعا عم يتحدث عن شقريت النئمنة اللي هي الأقلية الأمينة، البقية التقية اللي هي راح تتوب، حتى التوبة يعني راح تكون مبادرة من الرب. وهون نشوف عملية الاختيار كمان، يعني شو الإنسان بيتعلمش. وإحنا نشكر الرب، يعني إحنا كمان دورنا إنه خلصنا مش بسبب إنه يعني جذبنا بسبب عمل معين للرب، العكس تماما، بسبب لطفه ومحبته ورحمته لإلنا. اصلا فيش اشي فينا بيجذبه، ولكن محبته قويت علينا. وقديش مهم كل نفس بيسمعني اليوم انه يعرف المسيح بحبك مثل ما انت، وبده يخلصك وبده يسكن في حياتك حتى حياتك تتغير. والهدف انه الرب بده يكسر الشعب بسبب انه انعزل عن الوصايا، وانعزل كمان عن الخطه الاصليه للرب اوجده على الارض حتى يكون نور لجميع الامم. فكرك انه الرب راح يتخلى عن رسم الخطه ويبدا يتعامل بالرموز؟ يقول لا، الرب بحذافيره راح يحققها، حتى لو اقام من هذا الشعب شخص لكي يمثل هذا الشعب، راح يرجع ويتعامل مع هذا الشعب بتاديب لكي يرده الى المسار ويستخدمه. كل هذا الأمر لأجل اسمي يقول الرب، مش بسببكم يا بني إسرائيل. إذا بنروح على مش إسا على حزقيال 36 37 38، بنشوفها تتردد هاي الجملة، كل هذا مش عشانكم يا بني إسرائيل، ولكن بسبب أنه نجستم اسمي بين الشعوب. حتى يرجع الشعب من كل القلب تائبا لطلب الرحمة ووجه الرب. تعال نقرأ ما بعد بزكريا صح 12 عدد 10، ونشوف هناك هذا هو يوم الكفارة، هذا هو يوم الكيبور راح يكون. هنا راح الرب يبادر، برغم بإصحاح 12 لإصحاح 14 بزكريا، إذا بتقرؤوه بالبيت بتشوفوا هناك الضيق اللي رح يجي على إسرائيل، ولكن في تعزية، هناك في تعزيات، حتى مش بس تعزية. بإصحاح 12 عدد 10 مقول من بعد ما تجتمع كل الشعوب على إسرائيل وتبدأ تدخل إلى إسرائيل أو على أورشليم لكي تدمر وتقتل، بقول الرب وأفيد على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة وتضرعات. أفيد يعني مبادرة من الرب ورد الفعل الشعب فينظرون إلي. الرب يعمل عمل وهم يلتفتون إلي. أخيرا الذي طعنوه. وأنت كان مطعون يسوع؟ الله لا يطعن لأنه الله روح. بينما هنا يعلن ذاته أنه أنا انطعنت. الذين طعنوه تتذكروا الحربة الرومانية لما ضربته طعنوا وينحون عليه كنائحنا على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. ما فيش توبة أصعب من هيك. والأم اللي فقدت ابن البكر أو الأب بيعرف بالضبط أنه نوعية من النواح البكا. وهذا الموديل اللي رح يكون للتوبة. وإحنا بنعرف الرب يسوع بيقول بإنجيل متى ولوكا وهناك مش رح أرجع من بعد ما بكى إلى عشان أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم كم مرة أردت أن أجمعكم مثل ما الدجاجة تجمع فراخها ولم تريدوا. عشان هيك رح أترك لكم البيت خرابا ومش رح أرجع إلا ما تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. وهنا يتوبون وهاي التوبة رح يقولوا مبارك الآتي باسم الرب. هذا هو اللي احنا رفضناه قبل 2000 سنة وهو معلن في السماء. الرب يسوع المسيح سوف ينزل لكي يخلص. إصحاح 13 عدد واحد بقلب السلسلة هاي الإصحاحين. في ذلك اليوم يكون ينبوعا مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطيئة والنجاسة اللي هو اليوم الكفارة يوم الكيبور. هناك راح يكون في تطهير للأرض وتطهير للشعب بهاي الأحداث الصعبة اللي راح يدخلوا فيها. راح يكون في ينبوع وسط هاي الأحداث الصعبة. وحينئذ الرب راح يتمجد وسط هذا الشعب. تعرفوا بدي بما اني انا هنا حابب نضلنا بزكريا لانه كنت بدي اطلع كمان اكمل اماكن ولكن تخلينا بزكريا. وانت تكون كل هاي الاحداث وانت بدها تيجي لانه احنا بنعرفش الاوقات والازمنه زي ما لازم. ولكن احنا مطالبين انه نتامل ونشوف لانه الرب بقولنا يعني نتبع مش نتبع تبعوا مثل الاخبار. بشوف كثير اخبار بحب احلل وبحب اشوف وبحب كذا. ولكن دراسه كلمه الرب بتعطينا استناره بتعطينا بالفعل نشوف الصوره بطريقه مختلفه. والرب يبارك حتى نفهم الازمنه. احنا بنعرف انه كان في من احد الاصباط في اذا انا مش غلطان باخبار الثاني تساعدني حدا يساعدني اسماء التنين اللي كانوا يعرفوا الازمنه والاوقات حتى يدلوا بني اسرائيل كيف يصلكم الازمنه. كانوا يقراوا الواقع بطريقه مختلفه كان عليهم روح مختلفه. يعني منشوف إحنا بالبوك الأخير بما إنه تحدثنا عن البوك الأخير. البوك الأخير بما قلنا إنه الرب يسوع قال إنه ببوك عظيم رح يكون والكنيسة مش رح تكون على الأرض بينما الملائكة سوف تأتي لكي تلم بني إسرائيل من كل أطراف الأرض. الكنيسة مش رح تكون. إذن هاي هي نهاية فترة السبع سنين. لأنه إسا بس قرأنا إحنا عن ضيق يعقوب مزبوط؟ إسا بس قرأنا إحنا إنه الرب رح يتدخل لولا ما أثر تلك الأيام مش رح يخلص ولا جسد. إذن هي نهاية السبع سنين. الرب يسوع سينزل من السماء ويخلص إسرائيل ويؤسس ملكوته على الأرض. الكنيسة مش موجودة. الأمم واليهود اللي آمنوا بفترة من يوم صلب وقيامة يسوع إلى ذاك اليوم هن مش موجودين. إذن الرب رجع مع عداد زمني، الجدول الزمني اليهودي مجبور يرجع يتكتك تك 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 اللي هو الأسبوع الأخير. كل إشي توقف بالعداد الزمني بتسعة وستين أسبوعاً، الأسبوع الأخير سوف يرجع يتك الساعة. وهناك السبع سنين لما تخلص سوف ينزل من السماء ويخلص إسرائيل ويؤسس ملكوته حرفياً على الأرض لكي يجلس على كرسي داود أبيه، على كرسي الملك، ويملك من أورشليم على كل الأرض. يملك على أورشليم على كل الأرض. بزكريا 14 عدد 2 ل 13 تعال نقرأ من بعد. نعم لما يجي يملك الرب يسوع سوف يأتي مع قدسيه. إسا رح نقرأه. مؤمنين على الأرض مش رح يكونوا إلا اللي آمنوا بالضيق العظيم. لا، اللي آمنوا هني التخصيص رح يتسكر باب الأمم، لأنه مكتوب كمان في روميا إلى أن يسكر يغلق باب الأمم، وهناك رح يكون في وقت خاص إلى اليهود، بس رح يكون في كمان للأمم، لأنه اليهود رح يأخذوا دورا كمبشرين حتى يكرزوا في مسيحهم اللي قاعد بأورشليم. بعرف انه شوي صعب. تمام. اذا بنقرأ مع بعض بإصحاح 14 عدد 2 ل 13 احاول هيك اختصر. من عدد 2: واجمع كل الامم على أورشليم للمحاربة. مين اللي رح يجمع؟ الله مسيطر بكل شيء. الاخ نادر قبل شوي قال لكي تأتي التأديبات على الأرض، فالله انتظر والله يتحكم في كل شيء. الله يوجه يعني قلوب الملوك مثل جداول المياه، هو يؤسس، هو بيعطي للملوك أن تجلس وأنت يسقطها من الكراسي. هو مسيطر على كل الأحداث، عشان هيك لازم نطمئن. وأجمع كل الأمم، مش غزة، على أورشليم للمحاربة، فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء ويخرج نصف المدينة إلى السبي وبقية الشعب لا تقطع من المدينة. صورة مش غريبة علينا، مزبوط؟ فيخرج الرب ويحارب. هاي المرة مش رح يجي قائد جيش مع تيجان وعنده يعني عنده درجات عالية حتى يخلص إسرائيل، أو جون بايدن يجي يوقف مع السفن حتى يخلص إسرائيل، لأنه ولا حدا رح يقدر يساعد إسرائيل، ولا حدا رح يقدر يساعد إسرائيل، ولكن رب الجنود نفسه سوف ينزل إلى أورشليم حرفيا. الويل لإلنا زمانينش حرفيا إلى المكان الذي كان يبكي ويصلي لأجل العالم في جبل الزيتون. سوف ينزل هاي المرة كرجل حرب، الأسد الخارج من سبت يهودا. فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حرب. هذا يوم حرب، كراف، يوم القتال. وتقف قدماه في تلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم. عبارة بدي أبكي، بتذكر بلال، أخونا بلال لما كان في المستشفى بقولي كنت أفتح الشباك أشوف جبل الزيتون، وبقولي كنت أبكي كيف الرب جابني من غزة أشوف البستان اللي كان يبكي فيه. وتقف قدماه في تلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون بسبب حضوره على الأرض. الرب رح ينشق هذا الجبل من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال. الأمور الجغرافية والحدود راح تتغير بشكل فظيع في هذا اليوم، ونصفه نحو الجنوب، وتهربون في جواء جبالي، لأن جواء الجبال يصل إلى آصلة، وتهربون كما هربتم في الزلزال في أيام عزية ملك يهودا. هذا زلزال رهيب فش إلو متيل إذا نرجع بالتاريخ. ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معه، معك، فهناك الكنيسة تعود معه، ولكن الكنيسة لا تحارب، لأنه في لنا تعليم سماوي، بينما نرى هنا رب الجنود يقوم بالعمل بنفسه. كملي العدد 13. ويكون في ذلك اليوم أنه لا يكون نور، الدراري تنقبض. واللي بيقرأ سفر الرؤيا منشوف التناسق بين هاي الآيات. ويكون يوم واحد معروف للرب، لا نهار ولا ليل، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور. ويكون في ذلك اليوم أن مياه الحية تخرج من أورشليم نصفها إلى البحر الشرقي. تبو أورشليم يخرج منها مياه، ومش حيلا مياه، ونصفها إلى البحر الغربي اللي هو بحر الميت. وبحسب حزقيال بنشوف إن البحر الميت يتحول إلى بحر حي، وفيه سمك بغزارة كثير جدا. في الصيف وفي الخريف تكون، ويكون الرب ملكا على كل الأرض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده، وتتحول الأرض كلها كالعربة من جبعة إلى ريمون جنوب أورشليم، وترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى مكان الباب الأول إلى باب الزوايا، ومن برج حننئيل إلى معاصر الملك، فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن. يا ريت ترفع أختي. فتعمر أورشليم بالأمان أو بالأمن. وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم، لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم. شوف الضربة، مش رح يخنق بس بإيده. وعيونهم تدوب في أوقابها، ولسانهم يذوب في فمهم. ويكون في ذلك اليوم أن اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم، فيمسك الرجل بيد قريبه وتعلو يده على يد قريبه. هذا هو الخلاص اللي عم ننتظره، هذا هو الخلاص اللي احنا بنتوقع. هاي الأحداث إنها مجبورة تحدث. أنا ما بقول إنه احنا اللي هون، لأنه هاي أحداث لابد. إذا الأحداث اللي قبلها بحزفيرة تحققت في المسيح، فإحنا عنا الإيمان الكامل إنه هاي الأحداث أو هاي ثلاث أحداث سوف تتحقق في المستقبل بحزفيرة. نحن مش راح نكون، ولكن سوف نعود معه. بوقف حتى هيك الرب يعطي نعمة للأشياء هيك اللي سمعناها. بدي أصلي. يا ربنا المحبوب، نشكرك من أعماق أعماق قلوبنا، نشكرك لأنك رب ومخلص. شكرا لأنك أنت يا رب مشتهى جميع الأمم. شكرا لك يا رب لأنك أنت الحل الوحيد، ما في اسم تحت السماء أعطي بين الناس ينبغي أنه نخلص فيه. شكرا لأنه اسمك فوق كل اسم. وشكرا يا رب أنك أنت مش فقط الرب المحب، ولكن أيضا رب الجنود الذي يحارب لكي يخلص. نصلي لأجل يا رب نفوس كنيسة بيت إيل، إنك تعزيها تبركها تبنيها حيثما كانت يا رب دخيلك. ضاعف بركاتك، ثبت مؤمنيك يا سيد الرب. بارك أولادنا، بارك عائلاتنا حتى تعرفك أنك أنت هو الرب المخلص وليس آخر. نصلي لأجل بلادنا، نصلي لأجل المنطقة، نصلي لأجل إخوتنا اللي بيتألموا في كل مكان، في اسم الرب يسوع، لكي تخلص نثق في حكمتك ونطلب مشيئتك وملكوتك باسم الرب يسوع أبانا.